بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان وصايا لطالب العلم لفضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء والتي ألقيت ضمن فعاليات دورة الإمام عبد العزيز بن باز يرحمه الله في مدينة الطائف من عام 23 و400. نسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ خير الجزاء وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه.
أما بعد، موضوع الحديث وصايا لطالب العلم، ذلك بمناسبة ابتداء الدورة الشرعية، لأنها تشتمل على العلم والتعليم، فهي دورات مفيدة إن شاء الله. ولا شك أن طلب العلم من أفضل الأعمال، لأن العلم هو دليل العمل، فالعمل لا يصح إلا إذا كان مؤسسا على علم ودليل، وهو العمل الصالح. أما إذا كان العمل على غير علم فهو ضلال، إذا كان على غير علم وإنما هو حسب العادات والتقاليد بدون دليل من الكتاب والسنة فإنه يكون ضلالا ويكون بدعة. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الله جل وعلا يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بالعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم قال: واستغفر. هذا عمل، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فالمسلم يجب عليه أن يتعلم من أجل أن يعمل على هدى، لأن العمل والعلم متقارنان. والله جل وعلا بعث رسوله بالهدى ودين الحق، فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بالأمرين، لم يبعث بالعمل فقط ولم يبعث بالعلم فقط، وإنما بعث بالأمرين، العلم والعمل. وهذه الدورات الشرعية تقوم بواجب تعليم الناس أمور دينهم حتى يكونوا على بصيرة. أما الوصايا التي نوصي بها طالب العلم في هذه الدورات وفي غيرها طالب العلم، فأولها إصلاح النية والإخلاص لله عز وجل، لأن يريد لطلب العلم وجه الله والأجر والثواب، فإن طلب العلم عمل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فيخلص طالب العلم نيته لله عز وجل، لا يريد بتعلمه رياء ولا سمعة، ولا يريد طمعا دنيويا، ولا يريد مدحا ولا ثناء، ولا يريد أن يكون له مكانة بين الناس، وإنما يريد وجه الله وثواب الله سبحانه وتعالى. فيجب على من يتقدم لطلب العلم أن يخلص نيته لله عز وجل. ثانيا، الوصايا طالب العلم أن يعمل بعلمه، لا يتعلم العلم للظهور فقط أو ليتعلم ليعرف العلم والمسائل فقط، وإنما يتعلمها لأجل العمل بها. فإن العلم الذي ليس معه عمل يكون حجة على صاحبه يوم القيامة ولا ينتفع به. ولهذا لما الله اليهود في هجرهم العمل وأخذهم العلم فقط تركهم العمل، قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. حملوا التوراة، حملوا العلم، تعلموا التوراة التي هي كتاب الله المنزل على موسى عليه الصلاة والسلام، حفظوها أو عرفوها وعرفوا معانيها، فهم تحملوا التعب في طلب العلم ولكنهم لم يستفيدوا من علمهم واتبعوا أهواءهم ولم يتبعوا العلم الذي هو التوراة، بل اتبعوا أهواءهم. شبههم الله للحمار الذي تحمل عليه الكتب، لو أنك أوقرت حمارا من الكتب النافعة لم يستفد منها إلا التعب وحملها وثقلها، لكنه لا يستفيد منها. فكذلك من حمل العلم ولم يعمل به فإنه يكون كالحمار. وانظروا، عالم يشبه بالحمار، لماذا؟ مع أن العلماء من أفضل الناس، لكن لما لم يعملوا بعلمهم انحطوا إلى هذه المرتبة. فهذا ذم لمن ترك العمل بعلمه وخالف ما يعلمه من الدليل وذهب إلى اتباع هواه أو تقليد فلان وعلان من غير علم ومن غير بصيرة. ومن هنا يجب على المسلم إذا عرف شيئا من العلم أن يعمل به، وأيضا لا يعمل إلا بشيء دل عليه الدليل، دل عليه العلم. سمعتم قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكيف تعرف أن هذا العمل عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم إلا إذا تعلمت، إذا تعلمت عرفت الذي عليه دليل والذي لا دليل عليه من الأعمال. بل إن الله شبه العالم الذي لا يعمل بعلمه، شبهه بالكلب، قال سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، يعني لم يعمل بها، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، ترك العمل واتبع هواه، لم يتبع العلم الذي معه وإنما يتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، الكلب دائما يلهث سواء طردته أو كان على رابضا على الأرض هو يلهث. كذلك هذا العالم الذي لم يعمل بعلمه هذا لم ينفعه، يعني هو علمه وجهله سواء، علمه وجهله سواء والعياذ بالله. وقد جاء في الحديث الصحيح أن من الثلاثة أن من الثلاثة الذين تسعر بهم النار قبل الخلق عالم لا يعمل بعلمه، عالم لا يعمل بعلمه، فيقولون يا ربنا نعذب قبل عبدة الأوثان، فيقول الله جل وعلا ليس من يعلم كمن لا يعلم. ونظم هذا الشاعر فقال وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. وقال بعضهم العلم يهتف بالعمل فإن وجده وإلا رحل. وقال بعضهم علم بلا عمل كشجرة بلا ثمر، شجرة بدون ثمر ما لها فائدة. كذلك العلم الذي ليس معه عمل لا فائدة فيه، فثمرة العلم هي العمل الصالح. فيبدأ الإنسان بتعلم العلم ثم يتبعه بالعمل. قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا هذا هو العلم، أنه لا يؤمن الإيمان الصحيح إلا من أعطاه الله العلم فعرف الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وعبوديته، وإلا إذا لم يتعلم فإنه لا يحصل على هذه المرتبة. الذين آمنوا ثم قال وعملوا الصالحات، العمل بالعلم، العمل بالعلم الذي تعلمه وعرفه. رابعا أو ثالثا مما يجب على طالب العلم نشر العلم الذي علمه، نشر العلم إذا عرف شيئا من الحق علمه لغيره لينفع الناس، ينتفع وينفع، ولا يخزن العلم أو يكتم العلم والناس بحاجة إليه، بل يدعو إلى الله ويعلم الناس ما تعلمه. فإن هذا العلم ليس ملكا لأحد، إنما العلم للمسلمين، ليس ملكا لك تقفل عليه، بل يجب عليك أن تبذله وأن تنشره، تنشره في الناس. وهذا مما يبقى لك بعد موتك. قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فذكر أن مما يجري على الميت بعد موته العلم الذي علمه وانتفع الناس به وصار له طلاب يقومون بالمهمة من بعده، علمهم وقاموا بالتعليم، فهذا تواصل لعمله وهو ميت. ولا شك أن العلم هو أنفع الثلاثة، أنفع من الوقف اللي هو الصدقة الجارية، لأن الوقف يمكن ينقطع يمكن يتلف. الولد الصالح يدعو له لكن يموت ينتهي، أما العلم فلا ينقطع، العلم لا ينقطع. كل ما استفاد المسلمون نال المعلم الأول من أجرهم مثل أجورهم، هذا فضل عظيم. ولهذا قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، تواصوا، من التواصي بالحق تعليم العلم النافع والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالعالم يصلح في نفسه ويصلح غيره بالدعوة إلى الله، تعليم وإرشاد الناس. والعالم الذي ينفع الناس مثل القمر الذي يضيء للناس في سيرهم وفي طرقهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وقال: إن العالم يستغفر له كل شيء، حتى الحيتان في البحر يستغفر للعالم الذي يعلم الخير، يعلم الناس الخير، لأن هذا فيه إصلاح الأرض، وفيه حصول الأرزاق للآدميين والبهائم والحشرات، لأن الرزق يدر مع الخير ومع العلم النافع والعمل الصالح، ويقل الرزق مع المعاصي ومع المخالفات. العالم يستغفر له كل شيء، حتى الحيتان في البحر. وهذا فضل عظيم لمن وفقه الله. كذلك على طالب العلم أن يتواضع لله عز وجل، ما كل ما زاد علمه زاد تواضعه. وإنما يتكبر الجاهل، ما العالم فإن ذلك يزيده تواضعا لله عز وجل. فينبغي لطالب العلم أن يكون متواضعا قريبا من الناس، يرشدهم ويدلهم على الخير وينشر فيهم العلم ويبين لهم الأحكام ويفتي ويعلم، ينتشر منه خير كثير. العالم ينتشر منه خير كثير بالتأليف، بالفتوى، بالدعوة إلى الله، بالتعليم، كل هذه خيرات يعود أجرها وثوابها إليه حيا وميت. كذلك على طالب العلم ألا يقف عند حد يرى أنه يكفيه، بل يطلب العلم، يطلب العلم ولا يرى أنه صار عالما، لأنه إذا رأى أنه صار عالما توقف، وإذا رأى أنه ليس بعالم طلب العلم ازداد. ولهذا يقول الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وقل ربي زدني علما. يطلب من ربه أن يزيده علما. ولم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة من شيء إلا من العلم، وقل ربي زدني علما. فطالب العلم يسعى إلى طلب العلم، أينما وجده يذهب إليه، ولو اقتضى هذا أنه يسافر، أنه يبتعد عن وطنه، فإنه يطلب العلم ويرحل إليه أينما وجده ولا يتكاسل. هذا منهج السلف الصالح، أنهم يرحلون في طلب العلم. والله جل وعلا يقول: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نفر يعني سافر لأي شيء ليتفقهوا في الدين، يتعلمون عند العلماء، عند المدرسين، يتفقهوا في الدين، يتفقهوا في الدين، ثم بعد ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. ما يخزنون العلم ويبخلون به، بل ينشرونه ويعلمون قومهم. ولو أن كل عالم وكل طالب علم نشر ما عنده في بلده بين أهله وإخوانه وجيرانه وأهل بلده حصل الخير الكثير. وهذا هو المطلوب من طلبة العلم. الناس الآن يعيشون في جهل، يعيشون في شرك وبدع وخرافات، ولا أحد يرشدهم ولا أحد يبين لهم، وطلبة العلم موجودون، قد يكونون يسكنون معهم لكن لا يحركون ساكنا. ما هو هذه مهمة طالب العلم؟ مهمة طالب العلم أنه يقوم لله عز وجل، يدعو إلى الله وينشر علمه، لا سيما إذا رأى في الناس الجهل الشرك والبدع خرافات، هو المسؤول عنهم، والمسؤول عنهم يوم القيامة. كيف تركهم؟ لماذا تركهم ولم يبين لهم؟ وهم يتعلقون به يوم القيامة، يقولون هذا رآنا على الباطل ولم ينهنا. مهمة طالب العلم مهمة عظيمة، يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ثم أيضا العلم لا يتلقى من الكتب أو الأوراق أو المطالعات أو من الأشرطة أو من المتعالمين الذين يدعون العلم وليس عندهم علم. العلم إنما يؤخذ عن العلماء، ولو أدى هذا إلى رحلة وإلى سفر فلا بد أن تأخذ العلم عن أهله، تتلقاه عن العلماء أينما كانوا ومهما استطعت. أما التلقي عن الكتب أو عن الأشرطة أو عن الجهال والمتعالمين فهذا خطر عظيم، لا تتوصل إلى حقيقة، وإنما يزيدك جهلا وغرورا، تظن أنك عالم ولست بعالم، ولا فاهم، تظن أنك فهمت ولم تفهم، لأنك لم تأخذ العلم عن أهله ولم تأخذه من مصدره. الله جل وعلا كما سمعتم ولولا نفر من كل فرقة منهم طائف يتفقهوا للدين، سافرون كانوا يسافرون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، يجلسون في المدينة يتلقون العلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يعودون إلى أوطانهم دعاة ومرشدين ومعلمين. هذا ثمرة العلم. كذلك على طالب العلم أن يصبر على التعب. طلب العلم لا شك فيه تعب، تعب بدني، وذلك بالأسفار أو الاغتراب عن الوطن أو تحمل الجوع والعطش إذا كان طالب العلم فقيرا، وتعب فكري، تعب فكري، لأن العلم يحتاج إلى مدارسة، يحتاج إلى تفهم، وربما تأخذ مع المسألة الواحدة وقتا طويلا، تريد أن تفهمها، تبحث عنها، تسأل، يحتاج منك إلى وقت طويل، لا بد من الصبر. قول الإمام الشافعي رحمه الله: ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته. لا بد من الصبر، ما في شك من طلب العلم أنه شاق وإن فيه تعب، قد يكون فيه مفارقة للأهل والأوطان، فلا بد من الصبر والتحمل، وهو مأجور على ما يناله، مأجور في ذلك، وهذا من الجهاد في سبيل الله عز وجل. فعلى طالب العلم أنه يصبر على الطلب وعلى مشقة الطلب، ولا يستعجل في فهم المسائل حتى يستيقن أنه فهمها، لأنه ربما يستعجل يفهم خطأ. فلا بد من التروي والتأني، ولا بد من سؤال أهل العلم. قال ابن عباس رضي الله عنه لما سئل بماذا حصلت على هذا العلم، قال قلب عقول ولسان سؤول. قلب عقول يعقل ويفهم، ولسان سؤول ما يستحي من السؤال عما أشكل عليه، يسأل أهل العلم. وما يكون أنه على خطأ فإذا سأل فضح له الصواب. طلب العلم يكون بتلقي عن العلماء والجلوس بين أيديهم، سواء كان هذا في الدراسة المنهجية المدارس والكليات والمعاهد، أو كان في الدراسة في الحلق على المشايخ المساجد. فهذا مما يجب على طالب العلم، أنه يتبع المواطن التي فيها العلم، سواء في المدارس أو في المجالس في المساجد. وبمناسبة ذكر المساجد وتلقي العلم فيها، إننا نحذر مما حصل في العصر الحديث من هجر المساجد من طلب العلم، وجعل العلم في أمكنة مجهولة أو أمكنة مغلقة أو خلوات غريبة مع أناس قد يكونون منحرفين في أفكارهم غير معروفين. لا تتلقى العلم عن إنسان غير معروف في عقيدته في علمه في ورعه وتقواه. العلم دين، قد قال بعض السلف إن هذا العلم دين، وانظروا عمن تأخذون دينكم. الإنسان المجهول الذي لا يعرف من أين أتى ولا تعرف عقيدته ولا يعرف من أين تلقى العلم، هذا لا تذهب إليه. وهؤلاء إنما يكونون في الأمكنة الخفية، ما يظهرون، هم في أمكنة خفية ويتسترون. أما العالم الصحيح هذا ما عنده حرج، يبرز في المساجد أمام الناس ويلقي العلم، يعني ما عنده شيء خفي أو أنه يكتشف، هو مطمئن. العالم الصحيح هو الذي يبرز أمام الناس في المساجد أو في المدارس والمعاهد والكليات. أما المختفي والذي لا يدرى أين هو ولا أين طلابه الذين معه، هذه أمور مخيفة. قد حصل من جراء ذلك ما تعلمون من ظهور بعض المتعالمين الجهال الذين آل بهم الأمر إلى تضليل الناس والتكفير والتبديع من غير علم من غير بصيرة. طالب العلم يخاف الله ولا يقول كلاما في أحد إلا عند الضرورة، وإذا كان متيقنا، ويكون ذلك من أجل الإصلاح لا من أجل التجريح، وإنما من أجل الإصلاح والنصيحة، ويكون عند الضرورة إذا اقتضت الضرورة ذلك. فطالب العلم ينبغي أن يتنبه لهذه الأمور، فلا يأخذ العلم عن مجاهيل، أو يأخذ العلم في أمكنة مخفية، أو يأخذ العلم عن أناس غير معروفين بالعلم أو غير متأصلين بالعلم، إنما يأخذ العلم عن أهله ويتلقاه عن أهله. ثم أيضا يجب على طالب العلم ألا يتسرع في الفتوى والأحكام إلا عند الحاجة، إذا دعت الحاجة إلى أن يفتي، ما فيها أحد غيره وهو عنده علم يفتي، أما فيها أحد أكبر منه وأتقن منه يحيل عليه. وكان الصحابة يتدافعون الفتوى، يدفع بعضهم الفتوى إلى البعض الآخر من أجل السلامة، يؤثرون السلامة. فإذا دعت الحاجة ولا فيها أحد وأنت عندك علم في المسألة ما في مانع، أما إنك تتسارع إلى الفتوى كما يفعل بعض الناس اليوم، يتهالكون على الفتوى ويتسابقون على الفتوى ويفتون في المجالس وفي وسائل الإعلام وفي الإذاعة والتلفاز، يفتون من غير تثبت ومن غير روية، وقد يكونون غير علماء فيضلون ويضلون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلى طالب العلم والعالم أن يتذكر موقفه أمام الله وأمام الذين يفتيهم بغير علم، فإنه يتحمل أوزارهم يوم القيامة، يحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. وهناك كتب مؤلفة في آداب طالب العلم كثيرة، هناك كتب مؤلفة في آداب طالب العلم كثيرة، فعلى طالب العلم أنه يطالع فيها من أجل أن يستفيد منها ويتمشى على ضوئها، لأن العلماء رحمهم الله ما تركوا شيئا يسهل طلب العلم ويبينه إلا وضحوه، بينوا آداب طالب العلم وكيف يتلقى العلم وكيف يلقي العلم على الناس وكيف وكيف. فطالب العلم لا شك أنه وضع نفسه في موضع عظيم، والناس ينظرون إليه ويتطلعون إليه، فليكن عند حسن ظنهم وليكن أمينا فيما يقول وفيما يفعل، يكون أمينا يؤدي العلم بأمانة ونصح، يريد الخير للناس ويريد إخراج الناس من الظلمات إلى النور. النبي صلى الله عليه وسلم قال: العلماء ورثة الأنبياء، كما أن الأنبياء يدعون الناس إلى سبيل الله وإلى الطاعة وإلى الخير ويحذرونهم من الشر، إلا أن الأنبياء يموتون، إنك ميت وإنهم ميتون، الذين يخلفونهم هم العلماء يرثونهم بالعلم لا بالمال، العلم. العلماء ورثة الأنبياء، إن العلماء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. كذلك على طالب العلم أن يعتني بالتحصيل، أن يعتني بالتحصيل، بأن يحفظ المتون العلمية من كل فن، يحفظ متنا من كل فن، سواء كان نظما أو نثرا، مثلا في الفقه يحفظ متنا في الفقه، يحفظ متنا في الحديث، يحفظ متنا في النحو، يحفظ متنا في أصول الفقه، يحفظ متنا في مصطلح الحديث، من كل فن يحفظ متنا مختصرا. ولا يكفي أنه يحفظ، لا بد أن يقرأ هذا المتن على عالم من العلماء حتى يشرحه له، يوضحه له، فيجمع بين الحفظ والفهم، لا يعتمد على الحفظ فقط من غير فهم، ولا يعتمد على الفهم فقط من غير حفظ، الحفظ أساس والفهم فرع عليه. فعلى طالب العلم أنه ينهج هذا المنهج، عليه أنه يبدأ العلم من أصوله لا من فروعه، لأن بعض الذين ينتسبون لطلب العلم يذهبون إلى المطولات من الكتب وإلى فروع العلم الواسعة، هؤلاء يضيعون. لكن عليهم أن يبدأوا العلم شيئا فشيئا، ترقوا من المختصر من الكتب إلى المتوسط إلى المطول، يترقوا من معرفة القول الواحد إلى الخلاف بين العلماء، إلى معرفة الدليل والترجيح شيئا فشيئا. العلم ما يؤخذ دفعة واحدة، إذا أردته كله إذا أردته كله فاتك كله. العلم يقولون العلم إذا أعطيته كله أعطاك بعضه، فلا تأخذ العلم من فروع، ولكن خذ العلم من أصوله ومبادئه وأساساته، وتتدرج شيئا فشيئا مع كتب العلم ومع المدرسين حتى تصل بإذن الله إلى الغاية. والله جل وعلا يقول: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. وأتوا البيوت من أبوابها. العلم له أبواب وله مداخل وله أصول، لازم تأتي من أبوابه ومن أصوله وتتدرج فيه شيئا فشيئا حتى تصل بإذن الله إلى الغاية. إلى ما هو إلى الغاية من العلم؟ العلم ما له النهاية، لكن تصل إلى الحد الذي تستفيد منه وتفيد غيره. نعم. وإلا العلم ليس له نهاية، قال الله جل وعلا: وفوق كل ذي علم عليم. فوق كل ذي علم عليم، فلا تظن أنك أن تعلم الناس، بل هناك من هو أعلم منك. ولما لما سئل موسى عليه السلام: من أعلم أهل الأرض؟ قال: أنا. فأوحى الله إليه: إن لي عبدا من عبادي عنده من العلم ما ليس عنده. فرحل موسى إليه كما ذكر الله ذلك في القرآن: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما، اتخذ سبيله في البحر سربا، معهم حوت يأكلون منه في طريقه. وقد جعل الله له علامة أنه إذا وصل إلى هذا العالم أن الحوت يدخل في البحر. فلما وصلوا إليه الحوت انسل من المكتل ودخل في البحر، وصار طريقه في البحر يبس، صار يبس، اتخذ سبيله في البحر سربا، ما تلاءم البحر، يعني معجزة معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما جاوز قال لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإن نسيت الحوت، ما أنسانيه إلا الشيطان وأنا أذكره، اتخذ سبيله في البحر عجبا. قال: ذلك ما كنا نبغي، يعني هذا الذي جئنا من أجله، وصلنا الغاية، ارتدى على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا. هو الخضر، آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشد؟ موسى عليه السلام كليم الله يقول للخضر لما كان عنده علم ما هو عند موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ ثم أرشده إلى الطريقة، وانتهت القصة بالعجائب التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن الإنسان ما يرى أنه صار أعلم الناس، بل الله جل وعلا يقول: وفوق كل ذي علم عليم. وهذا يفيد الإنسان التواضع وعدم الإعجاب بنفسه إذا شاف أنه فيه من هو أعلم منه وفيه من هو أفقه منه، يفيده هذا التواضع. وأيضا يفيده الحث على طلب العلم، يفيده أن علمه قليل فيحتاج إلى زيادة. أما إذا رأى أنه وصل إلى غاية وإلى مرتبة ما يحتاج معها إلى أحد، فهنا يأتي العجب ويأتي الجهل ويأتي ما يأتي من المحاذير. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.